آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونقول كما قال ونصفه بما وصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك، ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله مجمله ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة. نؤمن بالقرآن كله مجمله ومتشابهه محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعتي شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله تعالى هنا صدر مذهبه بقول الإمام أحمد، ويعتبر الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو مرجع سلف الأمة في تأسيس مسائل الاعتقاد، وكثيرا ما نجد أقواما قد ضلوا عن عقيدة السلف ثم رجعوا إلى منهج السلف، وعندها يقولون ونحن على ما كان عليه الإمام أحمد. وذلك لأن الإمام أحمد رحمه الله كان له الموقف العظيم في مسألة القول بخلق القرآن، فهو الذي وقف في وجوه المعتزلة وأوذي في ذلك أشد الأذى، وضرب من أجل ذلك رحمه الله ورضي عنه، ومنع من التدريس والتعليم والإفتاء والحديث من أجل أنه أنكر على المعتزلة قولهم بخلق القرآن. والإمام أحمد، الإمام الأشعري يقول وأنا على عقيدة الإمام أحمد. ونجد كثير من الأئمة الذين تأثروا بعلم الكلام يردون أنفسهم إلى الإمام أحمد، ومن هنا قال شاعر الحنابلة: أنا حنبلي ما حييت وإن أمت، ووصيتي للناس أن يتحنبلوا. ويقصد به أنني على عقيدة الإمام أحمد وأعيش عليها وأموت عليها، ووصيتي للناس كلهم أن يكونوا على عقيدة الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد رحمه الله جعل رمزا لأئمة السلف. وإن كان الأصل أن نقول نحن على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن ما ورد أو ما جاءت به النصوص في الكتاب والسنة، لكن ميز الله الإمام أحمد بهذا الفضل، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وينبني على هذه على ذلك مسألة وقاعدة لو كتبنا رؤوسها كان طيبا، وهي أن الأئمة الأربعة رحمهم الله في الفقه، ويقصد بهم أحمد رحمه الله ومالك والشافعي وأبو حنيفة رحمه الله تعالى، هؤلاء الأئمة الأربعة نقول كلهم سلفي أثري في عقيدته، كلهم سلفي أثري في عقيدته. ويقصد بسلفي أي أنه على ما كان عليه الرسول والصحابة رضي الله عنهم، وأثري يقصد به أنه دائما يحتج بالكتاب والسنة ويرى أن الكتاب والسنة هي المرجع لهم في معتقدهم. ويعطينا طمأنينة أن أئمة الفقه الذين يرجع إليهم فقه العالم الإسلامي أو فقه أهل السنة أئمتهم هم على عقيدة السلف. ونفهم من ذلك أن ما وجد من الانحراف من أتباع الأئمة ليس حجة على الأئمة، فيوجد من أتباع الحنابلة من ليس على عقيدة السلف، ويوجد من أتباع الحنفية من ليس على أتباع السلف، والأتباع الشافعي من ليس على كذلك منهج السلف، وإن كان يقول أنا على مذهب الإمام أحمد، أنا على مذهب الشافعي، أنا على مذهب مالك، أنا على مذهب أبو حنيفة. فالعبرة بالإمام المؤسس. وهنا يأتي سؤال، كيف حكمنا بذلك؟ نقول الإمام أحمد هذا قد شاع صيته، ولا نحتاج إلى كثير من قول عن الإمام أحمد. أما الإمام مالك رحمه الله فكان يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني بمعنى إذا رأيتم قولي مخالفا لقول رسول الله فاضربوا بقولي ولا تأخذوا به. والشافعي رحمه الله يقول إذا رأيتموني خالفت رسول الله فلا تأخذوا بقولي فاضربوا بقولي عرض الحائط. وأبو حنيفة رحمه الله كذلك كان يقول بالإرجاء، يعني يقول بأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان ويقدر ذلك. ولكن لما أورد إليه أو أورد عليه حديث وفد عبد القيس وكان فيه نسألك عن الإيمان، يعني هل العمل داخل في الإيمان أم لا، المرجئة يقولون العمل ليس داخلا في الإيمان، فأورد عليه حديث وفد عبد القيس نسألك أتدرون ما الإيمان؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول محمد رسول، ثم تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. فأدخل النبي الصلاة وهي عمل مع الإيمان، فدل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان. لما أورد على أبي حنيفة قال بعض الحضور ألا ترد عليه، يعني هذا يخالف مذهبك، قال كيف أرد وهو يقول قال رسول الله، يدل على أنه إيش أثري، يعني حريص على اتباع النصوص والأخذ بها. وقصة الإمام الشافعي رحمه الله مشهورة في ذلك، لما سئل عن مسألة أفتى فيها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أفتى بحديث الرسول سأله تلامذته ما رأيك أنت إذن؟ قال أعوذ بالله أقول قال رسول الله ثم تقولون ما رأيك؟ هل تروني في كنيسة أو تروني في بيعة؟ يعني هل أنا تبع للنصارى ولليهود ولغيرهم أغير ما جاء به الرسول؟ سمعنا وأطعنا، ولن أستطيع أن أقول شيئا بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم. يعطينا أن الأئمة سلم. ولهذا تجد الآن يورد لنا كلام الإمام أحمد ثم سينقل لنا كلام الإمام الشافعي ثم سيقول وعلى هذا درجة السلف وأئمة الخلف. واضح أيها الأحبة؟ إذن الإمام أحمد هو مرجع لأهل السنة في مسألة الاعتقاد، ولهذا تجده دقيق جدا في اتباع الآثار واتباع النصوص الشرعية. الإمام أحمد ما هو فهمه في هذه النصوص؟ ويجب علينا أن نعلم مسألة، ما قلنا سابقا أن مصادر التلقي الكتاب والسنة ثم الأخذ بفهم الصحابة، وأئمتنا الكبار هم يأخذون بفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ما يأخذون بفهومهم وعقولهم. والإمام أحمد رحمه الله تعالى نسأل ماذا يفهم من هذه النصوص، وأورد للمؤلف نصان يدلان على صفتين للرب سبحانه وتعالى، وهي من الصفات التي وقع الخلاف فيها بين أهل السنة وطوائف المبتدعة. الصفة الأولى صفة النزول، ونقول صفة النزول من الصفات الفعلية للرب سبحانه وتعالى. الله ينزل، ولكنه ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر، فليس هو سبحانه وتعالى نازلا دائما، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فينزل الجبار. وهذا النزول ينزل ربنا سبحانه وتعالى ليس نزول أمره، وإنما ينزل هو سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته. ما نقول ينزل كنزولنا، بل نقول الله ينزل كيف يشاء. ولهذا الجهمية كان يقول بعضهم من باب إبطال مذهب أهل السنة الموافق للنصوص، كان يقول أحدهم: أنا أكفر برب يتحول عن مكانه. الله في العلو أليس كذلك؟ والله ينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته، ونحن نعلم أن مدلول النزول غير مدلول العلو. فهو يقول: أنا أكفر برب يتحول عن مكانه، ما أقبل. فماذا نرد عليه؟ نقول له: ونحن نؤمن برب يفعل ما يشاء، إن شاء نزل سبحانه وتعالى، إن شاء استوى على العرش، إن شاء رضي، إن شاء ضحك سبحانه، إن شاء جاء. ما نزيد على النصوص سمعا وطاعة. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. النزول ليس نزول أمر الله تعالى. والذين ذهبوا إلى أن النزول نزول الأمر هم الأشاعرة والماتريدية، ولهذا تجدون في تفسير الجلالين: وجاء ربك، يقول جاء أمره. هذا تأويل وليس بصحيح، بل الله يجيء سبحانه وتعالى وينزل ربنا سبحانه. ونزول الأمر إذا خصصناه بثلث الليل الآخر، بقية الوقت ما في أوامر؟ أمره إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. فهو بيده سبحانه وتعالى يخفض ويرفع ويعز ويذل ويحيي ويميت، بيده مقاليد الأمور كلها. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم ذكر لنا صفة، أو أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة. مسألة الرؤية نحن نثبتها ونقول إن ربنا يرى، ولكن الرؤية في الدنيا لا يمكن أبدا. والصحيح أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا ولا في ليلة الإسراء والمعراج، وهذا هو الصحيح عند أهل السنة. فنحن نقول الله لا يرى، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول: واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، لن يرى ربه حتى يموت. وطلبها موسى عليه الصلاة والسلام: رب أرني أنظر إليك، جاء الرد من الله: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. لن تراني يعني في الدنيا ليس في الآخرة. هل معناه أن الرؤية في الدنيا لا تمكن؟ يمكن الرؤية، يمكن في الدنيا، لكن الناس وأجسادهم لا يستطيعون تحمل هذه الرؤية. ولهذا الله علقها بأمر ممكن: ولكن انظر إلى الجبل. علق الله الرؤية بالجبل: إن استقر مكانه فسوف تراني. لكن جاء الخبر: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، ما استطاع الجبل أن يقف وتحول رمادا وهو بقوته. وعندها لما شاهد موسى خر صعيقا خائفا مما رأى. إذا كان الجبل لم يتحمل الرؤية، فكيف أجسادنا تتحمل؟ والعجب من اليهود طلبوا من موسى أن يروا الله تعالى، فقالوا: أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة مباشرة. وهذا من التعنت. نحن نؤمن أن الله يرى، ويقولها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت إثبات الرؤية في الكتاب والسنة متواترة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أسند الرؤية إلى الوجه. والبصر أين يكون؟ في الوجه أو في غيره؟ في الوجه. إذن هذه الأبصار سترى ربها يوم القيامة. ويقول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي الرؤية لجبار، بل إن رؤية الله تعالى أعظم نعيم أهل الجنة. نسأل الله ألا يحرمنا رؤيته. إذا رؤية الله تعالى من أعظم نعيم الجنة. ولهذا شارح الطحاوية وأظنه نقله من ابن القيم يقول: إن من ينكر رؤية الله تعالى حري ألا يرى ربه يوم القيامة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هل تضامون في رؤيته؟ إذا كان القمر ليلة 14 أو 15 في السماء مرتفعا يشاهده الناس واضحا ليس حوله حجب، يرون ربهم بهذه، يعني ليس التشبيه الرؤية يعني المرئي بالمرئي، وإنما الرؤية في الوضوح والبيان، والناس على قدر أعمالهم الصالحة يرون ربهم ويزورونه سبحانه وتعالى. هذه الأحاديث أورد لنا حديثين، حديث الرؤية وحديث النزول. ثم قال: وأشباه ذلك. أشباهها كثير. يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر. وكذلك الرضا، رضي الله عنهما رضوا عنه، فيضع الجبار فيها قدمه والله له أصابع. كل هذه نصوص، ما موقفنا منها؟ يعطينا الإمام أحمد، يكتب عند كلام الإمام أحمد قاعدة لأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. هذه القاعدة ما هي؟ أول أمر عندنا نؤمن بها، ما قلنا الواجب علينا تجاه النصوص الإيمان والقبول والتسليم، هذا واجب علينا في كل نص يرد في الكتاب والسنة سواء في باب الأسماء والصفات أو في أمور الغيبيات. فهو قال: نؤمن بها ونصدق. ثم قال: لا، كيف؟ هل صفات الله تعالى لها كيفية؟ نقول: لا، ليس شيء من صفات الله تعالى له كيفية، لأن الكيفية غير معلومة لنا. ولأننا قلنا أن العلم بالكيفيات لا بد من طرق ثلاثة ولا نستطيع الوصول إليها. في قول المؤلف بعدها: ولا معنى. هذه من الألفاظ التي استدركت على الإمام، ما نقول الإمام أحمد، يحتاج أولا أن نبحث عن سند هذه الأثر، هل هو صحيح إلى الإمام أحمد أو ليس بصحيح. وإن صح عن الإمام أحمد، فهل نقول إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يذهب مذهب المفوضة؟ حاشا وكلا. فالإمام أحمد من أئمة أهل السنة الكبار، فلا بد أن يحمل كلامه على محمل صحيح، ويكون المقصود أن لها لا كيفية، هذا بالاتفاق. قوله: ولا معنى، أي لا، ليس لها معنى من المعاني التي جاء بها المؤولة أو المكيفة أو المشبهة. فيقولون الآن: ينزل ربنا. ومن العجيب نقل عن ابن بطة، لا، نقل عن ابن بطوطة في رحلته قال: إني التقيت بشيخ الإسلام بن تيمية، وذكر يعني كلام عن الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحي بن تيمية رحمه الله تعالى، أنه التقى به وهو يخطب فقال إنه يقول: ينزل ربنا من السماء الدنيا كنزولي. قال: فنزل من المنبر وهو يقول: هذا نزول الرب مثل هذا. هذا الكلام باطل. وهذا ابن بطوطة لما ذكر رحلته، أصلا رحلة لما قدم إلى دمشق قالوا كان الإمام ابن تيمية في السجن، وهذا كلام باطل ليس بصحيح. والمؤرخون ونقالة الأخبار أخبارهم تحتاج إلى تمحيص، فليس كل ما يسمع يكتب ويقيد، ولا كل ما نجده من تاريخ الآباء والأجداد يكون صحيحا أصلا. وتعلمون أيها الأحبة أن شركات عندنا، شركة يقولون هذه هي كأخبار الصحفيين لا يعلم صدقها من كذبها. وهنا الآن لا بد أن نحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله محملا صحيحا. فإذا الإمام أحمد نفى المعاني التي ابتكرتها إما طوائف المعتزلة أو الجهمية أو الشاعرة أو الماتريدية أو غيرها من المعاني الباطلة. ثم يقول مؤلف ولا نرد شيئا منها، يعني لا نرد النصوص، فالنصوص نقبلها لأنها من عند الله تعالى، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ما دام النص من عند الله نقول سمعنا وأطعنا. ثم قال ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أننا لا يجوز لنا أن نرد على الله تعالى نصوص التي جاءت عنه، فلا نرد على النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب لأن مصادرنا في التلقي مصدر الكتاب والسنة، فهذا الآن القرآن نعمل به نؤمن به ونسلم ونفهم معناه ثم نعمل بما دل عليه، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السبب لأن الرسول حق وما يأتي به حق، والذي أتى به القرآن وأتانا بالسنة. في قصة كتابة عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه الصحابة أن يكتب، وقالوا إن محمد صلى الله عليه وسلم يكتب، يعني يتكلم في الغضب والرضا ويتكلم في الصحة والمرض. ثم ماذا قال؟ يعني استشار النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب والذي نفسي بيده لا أقول إلا حقا، يعني ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم حق، فلذلك ليس عندنا شك ولا تردد في ذلك. لكن قلنا كما سابقا إذا كان متواترا قبلناه، وإذا كان أحد فلا بد من البحث عن سنده حتى يكون هو الأصل عندنا. ثم يقول المؤلف ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غير. في قول المؤلف ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، ويفهم منه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني الآن لا نصف الله بما وصف به نفسه، نقول وكذلك ولا بما وصفه ولا كذلك نصفه بأكثر مما وصف به رسوله. هذه العبارة لو وضع بين قوسين الأسماء والصفات توقيفية، بمعنى مدارها على الكتاب والسنة. هنا يقول ولا نصف الله بأكثر، يعني لا يجوز لنا أن نأتي بالصفات من رؤوسنا ولا من عقولنا ولا من أفهامنا ولا بما نجتمع عليه فنقول نبحث لله عن أسماء وصفات، لا، بل عمدتنا الكتاب والسنة. ثم يقول بلا حد، فصفات الله تعالى لا تحد ولا غاية لها، فيعطينا أن جاءت النصوص ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والناس في حاجة إلى أن يكون دائما مرجعهم في الأسماء والصفات هي النصوص الشرعية، والسبب لأن هذا من أمور الغيب، وأمور الغيب لا يمكن أن تثبت بالعقول ولا أن تأتي العقول بإثباتها. نعم. ثم يقول المؤلف رحمه الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا شرحنا الآية واستنبطنا منها ما يدل عليه من عالي. ثم يقول ونقول كما قال، يعني كما قال الرب سبحانه وتعالى لا كما نقول بعقولنا نحن، ونصفه بما وصف به نفسه، مثل ما نقول لا نصف الله بأكثر مما وصف بنفسه، إذن أنا يجب علي أن أتبع الكتاب والسنة، لا نتعدى ذلك، فلا أنا الذي أنقص ولا أنا الذي أزيد، ليس لي حق أن أزيد في الأسماء والصفات، وليس لي حق أن أحذف من الأسماء والصفات شيئا. ثم يأتي يقول ولا يبلغ وصف الواصفين، يعني عقولنا مهما حاولنا أن نأتي لله بصفة فصفات الله أعظم وأعظم وأعظم. ثم قال كلاما جميلا نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، وهذا يعطينا أن القرآن كما ذكر الله تعالى منه آيات محكمات، هذا المحكم، وأخر متشابهات، فالواجب علينا ما ورد في القرآن أن نؤمن به جميعا سواء كان محكما أو متشابه، ما كان محكما فإن نعمل به، وما كان متشابها فإن نؤمن به ونبحث إن وجد لنا حل هذا التشابه، وإن لم نجد عند الأهل العلم شيئا من الحل رددنا علمه إلى عالمه وهو الله سبحانه وتعالى. لكن نقول هذه واردة في الكتاب والسنة، فالواجب علينا الإيمان بذلك. ثم قال: ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. هذا مقصود بالرد على المؤولة للصفات والمحرفة لنصوص الأسماء والصفات. فيوجد من الطوائف يقول: سبحان الله، كيف تقولون الله يضحك؟ يعني ما لكم عقول؟ كيف تقولون الله ينزل؟ هذا لا يمكن، هذه الصفات لا يمكن أن تطلق على الله تعالى. كيف تقولون الله يجيء؟ كيف تقولون أن الله يرضى؟ أن الله يغضب؟ كيف تثبتون هذا؟ شناعة في عقولهم، يقول هذه صفات مخلوقين. ولذلك قالوا لنا هم: إن الغضب غليان دم القلب للانتقام. قد يكون عندي أحد الأحبة جالس مثلا، ثم سألت السؤال وما أجاب، فتجد إذا أطلقت عليه كلمة حارة قلت له: أنت طبل ما تفهم، هو جالس، تجده جالس يغلي من الداخل: إيش الشيخ يتكلم علي؟ وإي حظ، وهل هذه وسيلة تعليم؟ وهو جالس لكن قلبه يغلي من الداخل. هم يقولون الغضب غليان دم القلب للانتقام، فهم يقولون: سبحان الله، كيف تثبتون لله غضب وهذا معناه؟ ثم يقولون الرحمة رقة في القلب توجب الشفقة على المرحوم. الآن عندنا لو جاء طفل صغير ثم مشى وسقط، ستجد كل منا على طول يروح يأتيه، أو أدخل يده مثلا في سلك الكهرب ثم نفضه الكهرب، تجد كلنا نركض رحمة به، صح؟ وإلى رقة في القلب يكون تثبتونها للرب. هذا كيف يكون؟ هذا هذه صفات لا تليق بالله تعالى. نحن نسألهم فنقول: أنتم تثبتون الحياة لله ولا لا؟ قالوا: نعم. تثبتون أن الله سبحانه وتعالى عالم؟ قالوا: نعم. قلنا: أليس المخلوق عالم والمخلوق حي؟ قالوا: لا، شتان، حياة الله أكمل من حياة المخلوق وعلم الله أكمل. قلنا لهم: سبحان الله، وقولوا غضب الله ليس كغضب المخلوق، وقولوا رحمة الله ليست كرحمة المخلوق، وقولوا نزول الله ليس كنزول المخلوق، فلما تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وكون الشناعة وردت في قلبك يعني أنك ما تقتنع بهذه الصفة ولا يمكن أن تثبتها، أنت الآن تنفي نصوص الكتاب والسنة، وليس لك حق أن تنفي نصا جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في القرآن: قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله يقول يجي، وأنا أقول: لا يا رب، أنا ما يمكن أثبت لك أنك تأجي لأني أريد أن أنزهك. الله يثبت لنفسه وأقول: أنا يا رب أعترض عليه. الله له يدان، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: يقبض الله السماوات بيمينه والأرض بشماله. يثبت أن الرب، الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت لربه أن له يدان. آتي وأقول: لا يا رب ويا رسول الله، ما يصلح أن تثبتوا لله تعالى اسم صفة اليدين؟ أنا أقول: اليد هي النعمة ولا أثبت لك يد. قل أنتم أعلم أم الله؟ من سار على النص لا يثرب عليه أصلا، وإنما المشكلة من أدخل عقله فنفى ما دلت عليه النصوص. ولهذا يقول المؤلف: ولا نتعدى القرآن والحديث. هذه هي مصادر التلقي، ما جاء في القرآن سمعا وطاعة، وما جاء في الحديث نقول سمعا وطاعة. ثم يقول: ولا نعلم كيف كنه ذلك. كنه الصفة، كيفية الصفة، هذا ما نعلمه، والسبب لأن العلم بالكيفية والكنه ما يمكن إلا عن طرق الثلاثة التي ذكرناها سابقا: المشاهدة، الشبيه والمثيل، الخبر الصادق. ما ورد عندنا نقول آمنا به كل من عند ربنا. ثم يقول: ولا نعلم كنه ذلك إلا بتصديق الرسول وتثبيت القرآن. الرسول أثبت والقرآن أثبت، نقول سمعنا وأطعنا. إذا لم يأتي تفصيل في الكل فليس لنا حق أن نتدخل في ذلك، بل نؤمن ونكل العلم إلى عالمه. نعم. اقرأ ما قرأت.
قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله.
في قول الإمام الشافعي رحمه الله هذه قاعدة عظيمة جدا، في أي نص يشكل علينا؟ فهو يقول الإمام الشافعي: آمنت بالله، يعني أنني أؤمن بأن الله موجود خالق رازق مستحق للعبودية. وبما جاء عن الله، ما الذي جاء عن الله؟ القرآن. أي نص في القرآن فأنا أؤمن به، سواء كان هذا النص في باب الأسماء والصفات، أو نص في الأخبار في الأخبارات التي تكون عن الأمم السابقة، أو كان النص متعلقا بالأحكام الأوامر والنواهي، أنا أؤمن بما جاء عن الله. ثم يقول: على مراد الله، على ما يريد الله منا. ما الذي يريد منا؟ يريد منا أن نثبت اليدين له، يريد منا أن نثبت مجيئه، يريد منا أن نثبت غضبه، نثبت نزوله، نثبت كذا. هذا هو النصوص التي جاءت. ثم يقول: على مراد الله، ليس على مراد أنا. فإن الإنسان قد يقع في قلبه شيء من الشكوك والشبهات فلا يقبل مراد الله تعالى. ثم يقول: وآمنت برسول الله، آمن بأن الرسول من عند الله تعالى، وبأن الرسول صادق فيما يقوله، وبأن الرسول جاءنا بالأوامر فيجب أن نتبع ما جاء به. ثم يقول: وبما جاء عن رسول الله. ما الذي جاء عن رسول الله؟ جاءتنا الأوامر والنواهي والأخبار. رسولنا لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. رسولنا لا يزيد إطلاقا فيما أمر بتبليغه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله يقول رسوله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم عنه حاجزين. تأتي تحذير لو فعل النبي. وتقول عائشة: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم يريد أن يخفي شيئا من الوحي لأخفى هذه الآية وسترها، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس، والله أحق أن تخشاه، ومحمد ما كتم شيئا نزل عليه. إذا نؤمن بما جاء. ثم يقول: على مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس على مرادنا نحن. وهذا يعطينا أيها الأحبة أن مرجعنا دائما هو الكتاب والسنة، على ما يريد الله ويريد رسوله صلى الله عليه وسلم. ويعطينا مسألة أن الطوائف التي قلنا لكم طائفتين ظلت في باب الأسماء والصفات: المعطلة وطائفة المشبهة. المعطلة كالمعتزلة والأشاعرة وغير اللي عطلوا، ماذا حدث عندهم؟ نقصوا النصوص. فالله يقول: بل يداه مبسوطتان. يقول: لا، هذا النص ما في يد، ما نثبت يد. فهم أسقطوا النص عن أن يدل على المعنى الحق. السميع البصير الحي العليم القدير. المعتزلة قالوا: الله ما له صفات أصلا أبدا، لا يوصف بالصفات. أليس نقصوا؟ نقول: بلى. ثم تقابلها طائفة إيش؟ المشبهة والممثلة. زادوا، قالوا: النصوص على العين والرأس، ما في مشكلة، نحن نثبت أن الله يسمع ويبصر، نثبت أن الله ينزل ويتكلم، نثبت أن لله يد وقدم، لكن يد الله مثل يدي، ونزول الله مثل نزولي، وكلام الله مثل كلامي. هؤلاء زادوا وآخرون نقصوا. لكن ما قاله الشافعي ليس فيه زيادة وليس فيه نقصان، لأنه جعله على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول بعدها: وما قاله الإمام أحمد والإمام الشافعي درج عليه السلف. السلف معناه في اللغة يقابل الخلف، والسلف هو المتقدم على غيره. أجدادنا سلف لنا، ولهذا يقال جعلك الله خلفا لخير سلف، يعني بمعنى أنك تخلفهم على طريقهم. تعريف السلف في المعنى الاصطلاحي ما هو؟ من المراد بهم؟
النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني كأن يقال الآن السلف ما المراد بهم؟ مصطلح هذا لا بد من معرفته. فأنت إذا قيل أنت سلفي أقول نعم أنا سلفي، وأنت على مذهب السلف نقول أنا نعم على مذهب السلف، وأنت تدعو إلى المنهج السلفي أقول نعم أدعو إليه وأنا من أنصاره. والمقصود به من؟ السلف حين يطلق هم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. قاعدة عندنا الرسول والصحابة، لا ما جينا لهذا، قلنا الرسول والصحابة ثم نقول بعدها ومن تبعهم، يعني من تبع الرسول والصحابة، هذا الذي يسمى السلف والسلفي. ومنهج السلف هو ما كان عليه الرسول والصحابة فقط. ثم نقول ومن تبعهم، يعني من تبع الرسول والصحابة يكون هذا على منهج السلف. طيب ما الدليل عليه؟ دليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، لما ذكر النبي افتراق الأمم وذكر افتراق أمته صلى الله عليه وسلم على أنها ستفترق على 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الواحدة؟ قال صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا هم السلف، ما قال من كان أنا على ما أنا عليه والقرون الثلاثة، لا أنا عليه وأصحابي. فيعطي الإنسان طمأنينة، وبناء عليه هذا المنهج ليس خاصا بطائفة دون طائفة. فمن سار على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته فهو سلفي في أي سقع وفي أي مكان، وليس هو لباس يختص به إنسان دون غيره. وجعل منهجا من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، ولهذا يقول درجة السلف على ذلك. ثم قال وأئمة الخلف، يعني يقصد به أئمة الإسلام الذين تبعوا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وترضى عنهم المؤلف رحمهم الله تعالى. ماذا كانوا عليه هؤلاء؟ يعني مقصود أئمة الإسلام والسلف وأئمة الخلف، قال كلهم متفقون على الإقرار بنصوص الأسماء والصفات، وعلى الإمرار، مقصودا بها أنهم يمرون هذا النص على ظاهره. ما قلنا لكم قاعدة في باب الأسماء، في باب نصوص الأسماء والصفات، الواجب علينا إمرارها أو إجراؤها على ظاهرها، وعدم التعرض لمعناها بشيء من التأويل أو التحريف أو التغيير، مثل بل يداه مبسوطتان ظاهرها إثبات اليدين. ولا أقول المراد بها النعمة والقدرة، فهنا إقرار بأنها من عند الله، وإمرار إجراء على الظاهر، والإثبات يعني أثبت ما دل عليه من المعنى. دل على إثبات النزول أقول الله ينزل، دل على إثبات الضحك أقول الله يضحك، دل على إثبات السمع والبصر أقول ربنا له سمع وبصر. ثم قال لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال من غير تعرض لتأويله، فإن الأصل أني لا أتعرض للنص فأؤول معناه عن أو أغير ظاهره إلى معنى آخر يخالف هذا الظاهر. نعم.
وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم، حذرنا المحدثات وأخبرنا أن لها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه قف حيث وقف القوم فإنهم على علم وقفوا فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ولهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل لو كان فيها أحرى. ولهم على كشفها
لا وهم
وهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل لو كان فيها أحرى فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر.
في نقص شوي. في نقص.
في نقص شوي. نسخة ثانية. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه إف حيث وقف القوم فإنهم على العلم وقفوا وببصر نافذ كفوا وهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل لو كان فيها أحرى فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول.
بعد أن بين المؤلف رحمه الله القاعدة عند أهل السنة في باب الأسماء والصفات إثباتا ونفيا وأن المرجع هو الكتاب والسنة وكيف نفهم نصوص الكتاب والسنة وأن الواجب علينا الأخذ بما كان عليه السلف أراد أن يقرر ويمكن ذلك بنقول عن هؤلاء السلف الذين أمرنا باتباعهم واقتدائهم بآثارهم. ما قلنا أن السلف هم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة فهنا الآن جاء الأدلة على أن الصحابة يجب اتباعهم ولهذا أمرنا بالاقتفاء لآثارهم. الاقتفاء يعني أن تسير وراءهم فلا تزيد يمنة ولا يسرى تزيغ يمنة ويسرى. والاهتداء بمنارهم يعني كأنهم معهم الضوء فمن كان معه نور في ظلمة هل أنا أمشي في الظلمة أم أنطلق للنور لأرى طريقي فأنطلق إلى النور معهم. ولذلك الاهتداء بمنارهم يعني بما كان معهم من النور والضياء سر على طريقهم. ثم جاء التحذير من المحدثات. سبحان الله يعجب الإنسان كيف تحدث المحدثات في زمن الصحابة. أليس الله أنزل على الناس اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ نقول بلى. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في آخر حياته مات بعدها بأشهر قلائل في حجة الوداع وحج معه قريبا من 124,000 صحابي فخطبهم يوم عرفة فقال إنكم مسؤولون عني يوم القيامة فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فجزاك الله خير ما جزى نبيا من أمته. هذا يعطينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضح للناس كل شيء ومع ذلك سبحان الله تحدث المحدثات مباشرة. وسبحان الله المحدث دائما الناس ترغب وتشتاق النفوس إليه. وهنا جاء المحدثات الآن في عهد ابن مسعود رضي الله عنه دخل المسجد فوجد قوما جلوس وشخص يقول سبحوا 33 فيقول سبحان الله بصوت جماعي واحمدوا 33 فلما دخل وجد عجب ابن مسعود أخذ تراب ما كانت مساجدهم مثل مساجدنا كانت مساجدهم على الرمل أو البحث فأخذ تراب وحصبهم في وجوههم فقال لهم إما أن تكونوا ثقتم أصحاب محمد علما يعني أنكم عندكم علم ما ليس عند أصحاب محمد، أو أنكم جئتم ببدعة نكرة، أنكر عليهم مباشرة. وهنا جاء الأمر بالتأسي بالصحابة الأربعة، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هؤلاء الخلفاء الراشدين أربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. هؤلاء الصحابة ما وجد عندهم من الاجتهاد وما وجد عندهم من الفهم للآيات والنصوص نعمل به، لأن محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا به، فما نعترض ونقول لا هذا مما أحدث إطلاقا. ثم يأتي الآن يقول النبي: تمسكوا بها، دل على أن الواجب علينا التمسك. ثم قال: عضوا عليها بالنواجذ. السؤال: ليش أمرنا بالنواجذ بالعض مع أن الإنسان يعض بأطراف أسنانه؟ ها أقوى، هذا صحيح، بس يجيب شوي تفصيل حرص عليه. لا لا، بعض بالنواجذ. ليش النواجذ هي الأنياب هذه؟ ها لا لا، أبي في حياة الناس الواحد صار معه عظم ما يعرش من قدام، تلقاه جابه على جنب. جربوا لحد صار معزوم وعنده عظم على جنب يعظ، صح؟ لأنها أقوى في المسك. ولذلك الآن تجد لما مسك الإنسان بناجذته تسحب الخرقة، صار سنة قوية، ينشق وما يتعدى، لكن أنيابه يعني الثنايا ما أسرع ما تسقط. أما النواجذ فهي قوية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا ما جاء به الصحابة، تمسك به ولا تتنازل عنه أبدا. ثم قال النبي: وإياكم ومحدثات الأمور. المحدث هو ما يعني ما أتي به على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المحدثات، والمحدث هي البدع، ويقصد بالمحدثات المتعلقة بأمور الدين. أما المحدثات التي تحدث في الناس من أمور الدنيا، الأمر سهل: طيارات محدثة، سيارات محدثة، الميكروفون محدث. لكن يقصد بالمحدث اللي يتعلق بالدين. يأتي إنسان فيريد أن يصلي، بدل ما يقول الله أكبر يقول ما في فرق، الله العظيم. يجوز هذا؟ المعنى صحيح، لكن هذا اللفظ لا يمكن أبدا. ومثله الآن محدث خاصة فيما يتعلق بالعبادة، البعض من الناس إذا قال الإنسان الإمام سمع الله لمن حمده، الواجب علينا ماذا نقول؟ ثلاث صفات: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. هذه صفات الآن متعددة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من الناس من يقول ربنا ولك الحمد والشكر، لكان بلفظة الشكر، هذه ما عليها دليل من كتاب والسنة، وهذه محدثة. والأصل في الأذكار التعبد، ما الإنسان يأتي بشيء من عنده. فعندنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه ألفاظ. لو جاء إنسان بدل ما يقول سبحان الله قال سبحان العظيم، بدل ما يقول الحمد لله يقول الشكر لله، بدل ما يقول الله أكبر قال الله الملك، ثم جلس يعدها مئة، تجوز؟ لا، هذا يعتبر من المحدثات، ولئن كان معناها صحيح فلا نقبله. ويقول العلماء إن البدعة هي ما أحدث، بعضهم يقول كل قول، كل اعتقاد أو قول أو فعل لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر محدث. كل قول أو فعل أو اعتقاد لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول العلماء أن البدعة هي ما أحدث في اللغة ما أحدث على غير مثال سابق، أي شيء على غير مثال سابق يعتبر بدعة، هذا معنى مطلق عام، لكن البدعة المتعلقة بالدين هي المشكلة فيها. ولهذا قال بعضهم ما أحدث على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل أو قول. المقصود بعض العلماء عندنا ما دام الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. العلماء يقولون البدع تنقسم إلى قسمين، ومنهم من قسم البدع على الأحكام التكليفية. نأخذ الآن بس تقسيمات عشان سريعة، بس تقسيمات سريعة. منهم من قسمها إلى قسمين، بدعة حسنة وبدعة سيئة. ومنهم من قال بدعة حقيقية وبدعة إضافية، ويقصد بها البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية. بس نأخذ التسميات وبعدين نشرح لكم. قلنا أول شيء بدعة حسنة وبدعة قبيحة أو سيئة، ثم بدعة حقيقية وبدعة إضافية. منهم من جعلها على الأحكام التكليفية، بدعة واجبة، بدعة محرمة، بدعة مستحبة، بدعة مكروهة، بدعة مباحة. وفي تقسيمات أخرى، بدعة كفرية وبدعة مفسقة. المقصود يعني في تقسيمات متعددة، لكن يعني أرجح التقاسيم هو ما ذكره الإمام الشاطبي، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. ويقصد بالبدعة الحقيقية هي التي لا مستند لها من الشرع أصلا. مثال البدعة الحقيقية أن يحرم ما أحل الله. أليس من الناس من يحرم على نفسه أكل اللحوم، يحرم على نفسه اللباس المعين، يرى أن هذا لا يجوز له، يجب عليه أن يتركه، لكن هذا الكلام باطل ليس بصحيح. فليس لنا أن نحرم شيئا أحله الله، والعكس أن نحل شيئا حرمه الله تعالى فيتعبد الإنسان به. أما البدعة الإضافية فيقصد بها ما كان لها أصل من في الدين، ما كان لها أصل في الدين إلا أنه لا يكون لها أصل في الصفة وفي العدد أو في الهيئة. ويضرب له بمثال الأذكار الآن. أليس الله أمرنا بكثرة ذكره؟ وإذا جاءنا شخص قال أنا أرى الإجازة عندكم جزاكم الله خير الآن بدأت، وعندنا طلاب الحلقة، قبل أن نبدأ بتلاوة القرآن سيأتي عندنا لا إله إلا الله 10 مرات، كل طالب يجب أن يقولها كل ما يأتينا يوميا. يأتي إنسان يقول جزاك الله خير هذا يعلمهم الذكر، لا أنا أقول هذه بدعة، جزاك الله خير هذه ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يسميها إيش؟ بدعة إضافية لها أصل في الدين لكن الصفة ما لها أصل، فتنكر هذه على الناس. عاد وتأتي أمثلة عليها كثيرة، مثل ما يوجد الآن يعني بدعة المولد. الناس يقولون نريد أن يجعل الناس يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نمكن حب الرسول في نفوس الناس. فإذا جاء مولد النبي نأمر الناس بكثرة الذكر والدعاء والاستغفار وقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا ليس عليه دليل. ولعلي أنبه على تنبيه صغير جدا ينبغي أن يتنبه له الأئمة. في يوم 17 من رمضان تجدون أن الأئمة يقرؤون غزوة بدر لأنها وقعت في 17 رمضان، كل رمضان يقرؤونه. نقول جزاكم الله خير، قدموها يوما وأخروها يوما وقرؤوها في وقته حتى لا يعتقد أنه لابد من أن تذكر في مثل هذا اليوم.
كذلك أحيانا الشيخ بعض الأئمة وغيرهم إذا جاء رمضان قرأ مثلا ليلة ليلة رمضان شهر رمضان الذي نزل به، أو جاء الحج مثلا قد يقرأ آيات الحج.
كل هذا ما عليه دليل أبدا. ولهذا ترى نبه العلماء مشايخنا الخطبة، وعاد المسائل اللي نسميها البدع ترى مشكلتها بابها واسع. بعض الخطبة إذا خطب مثلا عن تربية الأولاد قرأ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، خطب عن الجنة جاب آيات الجنة، خطب عن النار جاب آيات النار. هذا خلاف السنة وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الهدي النبي سبح والغاشية، هدي النبي الجمعة والمنافقون، هذا الذي ورد. ولا تخصص آيات لخطبة معينة بعينها، لأنه لا مستند، فلا بد من دليل من هدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن جاء في كتاب الله تعالى. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا كل بدعة ضلالة. الأصل أن كل البدع ضلالات، ما عندنا بدعة حسنة إطلاقا، وهذا هو الصحيح. لأن بعض الطوائف ترى أن هناك بدع يمكن أن تكون حسنة، فنقول لو كانت حسنة لأخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت في زمنه، ويعطي أن الإنسان في حاجة لأي شيء إلى أن يرجع إلى نصوص الكتاب والسنة لتكون هي المرجع لهم دائما حتى يميز بين الحسن والقبيح. نبحث البدع يحتاج الدورة مستقلة. الله أكبر. الحديث عن البدع أيها الأحبة يحتاج إلى تفصيل، خاصة وأن البدع منها ما يتعلق بالاعتقاد، ومنها ما يتعلق بالأقوال، ومنها ما يتعلق بالأعمال، ومنها ما يتعلق بمسائل العبادات وغيرها، وهي متنوعة. ولكن القاعدة أن كل بدعة ضلالة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عندنا بدعة حسنة. وما يحتج به من يرى أن هناك بدعة حسنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. فهذا الدليل ليس حجة لهم. والسبب أن سبب الحديث يفسر مقال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على النفقة في سبيل الله، وإذا بأحد الصحابة يسارع ويأتي بمال فيضعه بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما رآه الصحابة رضي الله عنهم رأوا الصحابي قد أنفق، تسارع الصحابة جميعا ينفقون، فقال الرسول من سن في الإسلام سنة حسنة، دل على أن أول من بدأ بالإنفاق له أجره وأجر من وراءه إلى قيام الساعة. ليس معنى أنه أحدث وجاء بشيء جديد أصلا، وإنما يكون عليه يكون له الأجر، ولا أنه يأتي بشرع جديد يأتي. ومثل العكس، ومن سن في الإسلام سنة سيئة. ولهذا أيها الأحبة، شيخنا رحمه الله يرى أن أول من أدخل إلى البلد مثلا الدشوش، وأول من أدخل آلات الزمر والطرب، وأول من أدخل المعاصي، فعليه وزره ووزر من وراءه إلى قيام الساعة، لأنه سن سنة سيئة، سن سنة سيئة. ولهذا أئمة الضلال كالجعد بن درهم والجهم بن صفوان وعمر بن عبيد، أئمة الضلال عليهم أوزار من وراءهم، لأنهم قادوهم معهم إلى المعاصي والفسق والبدع والانحراف والضلال. ويستدلون بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما رأى الناس في صلاة التراويح يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون متفرقين، كل مجموعة في جهة، وشعر أن الناس ليسوا على صف واحد، فأمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب، وكان من أندى الناس صوتا رضي الله عنه وأرضاه، فقال لو جمعنا الناس على إمام واحد بدلا من أن يكونوا متفرقين، والاجتماع كله خير. فقيل لعمر كيف تأتي بشيء ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله أبو بكر رضي الله عنه، وأنت ابتدعت شيئا؟ عمر في الحقيقة ما ابتدع أصلا، جاء بشيء جديد. والسبب لأن صلاة التراويح والاجتماع لها كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة في المسجد يصلون أوزاعا صلى بهم يوما واجتمع عليه عدد، ثم صلى بهم اليوم الثاني فاجتمع عدد كبير، ثم خشي النبي أن تفرض عليهم إذا صلى فيكفيهم الصلوات الخمس هي الفرائض، خشي النبي فاجتمع الناس في المسجد كثير جدا ولم يخرج لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابي يا رسول الله اجتمعنا ولم تأتي، قال خشيت أن تفرض عليكم. بعد الرسول يمكن أن تفرض شيء من الشرائع؟ إذن أليس الرسول هو الذي جمعهم أصلا وكان بوده أن يجمع الناس لكن خشي أن يفرض؟ فعمر رضي الله عنه ما جاء بشيء جديد، فلما قيل عمر أنت ابتدعت قال نعمة البدعة هذه، ليس معنى أنه شرع شيئا جديدا، وإنما أنه هذه داخلة في المعنى اللغوي، وأنتم إن سميتمها بدعة سموها ما شئتم، فأنا ما زدت أن كنت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان السلف ينكرون على كل من ابتدع أيا كانت تلك البدعة، سواء بدعة المولد أو ليلة الإسراء والمعراج والاحتفال بها أو ليلة النصف من شعبان أو غيرها من الأفعال والأعمال التي يسارع الناس إلى فعلها بدون دليل ولا بينة، وإنما استحسان العقول، والعقل ليس هو الذي نأخذ منه التشريع، وإنما نأخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، نبينا يحذر صلى الله عليه وسلم ثم يسير صحابته على هذا المنهج، فيقول عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا، اتبعوا يعني بمعنى سيروا على ما كان عليه الرسول، صلى الله عليه وسلم اتبع ولا تبتدع، يعني لا تأتي بشيء جديد، فقد كفيتم، يعني كفيتم المؤونة، لن تكونوا خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولن تكونوا أفضل من محمد عبادة وصلاحا وتقوى. ولهذا ثبت في الصحيح في الصحابة رضي الله عنهم الذين ذهبوا إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قرعوا الباب عليه، فجاءوا شباب عندهم نشاط وحيوية وقوة وقدرة على العبادة، فكانوا يسألون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله يصوم ويفطر؟ قالوا نعم الرسول يصوم ويفطر. هل كان الرسول يقوم من الليل وينام؟ قالوا نعم ينام ويقوم. هل كان الرسول يجامع أهله في الليل؟ قالوا نعم. ثم أخذوا هل الرسول يأكل اللحوم ويأكل؟ قالوا نعم. فجلس الصحابة بعضهم لبعض، هؤلاء الشباب جلسوا، فقالوا الرسول قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فليس عندنا عهد من الله وميثاق أن الله سيغفر لنا. طيب النتيجة سنتواصى على العبادة، سنتواصى بيننا على العبادة، وماذا سيتواصى عليه؟ قال بعضهم أما أنا فلن أنام الليل أبدا كل قيام، والثاني قال أنا سأصوم الدهر كله لن أفطر يوما أبدا، والثالث قال أنا لا أريد أن أتزوج، الزوجة مشغلة وتأخذ تضيع وقت الإنسان. الرسول لما تزوج مغفور له، أما أنا ما غفر لي، سأجعل وقتي كله بالطاعة والعبادة. سمع النبي بخبرهم ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ثم قال أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، ثم يعطيهم قاعدة أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، لن يكون أحد أفضل مني تقوى وخشية، ثم يقول فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني من جاء بزيادة على ما جئت به فلا شك بأنه ضال. ولهذا قال ابن مسعود فقد كفيتم، كفيتم المؤونة، مثل ما تجد واحد قلنا له نريد ماء ثم انطلق واحد يذهب يأتي بماء، نقول جزاك الله خير اجلس كفيت، ما يحتاج تروح، ليش تروح ثلاثة أربعة عشرة يروح نجيب ماء وما نحتاج إلا واحد، كفيت. فهنا يقال كفينا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كلام عمر بن عبد العزيز عظيم جدا رحمه الله تعالى، وهو من أئمة السلف، وهو الخليفة الخامس الراشد رضي الله عنه وأرضاه، وعصره يعتبر من العصور الذهبية التي مرت على سطر التاريخ، من العصور الذهبية عصر عمر بن عبد العزيز، حتى أنه وصل في زمن في وقته يأتي الإنسان بزكاته ما يجد أحد يعطيه المال، والسبب لأن الناس كلهم يتنزهون من الزكوات، وكان الناس يبذلون وينفقون من أموالهم، وكان خليفة راشد والناس على دين ملوكهم. هذا الملك الصالح عبادة وصلاح وإيمان وتقوى ونفقة، والغريب مع ملكه العظيم كان من أزهد الناس في الدنيا التي يسير الناس وراءها، ونحن نلهث وراء الدنيا نريد مجالس ضخمة وفرشا وثيرة وقصورا وأموالا، كأننا خلقنا للدنيا لنهدبها. ماذا يقول؟ يقول عمر بن عطف حيث وقف القوم، يقصد بالقوم هنا هم الصحابة، يعني يجب عليك أن تقف على ما كان عليه الصحابة. قال فإنهم عن علم وقفوا، الصحابة ليه ما تجاوزوا؟ ليه ما زادوا في العبادة؟ ليه ما زادوا في الأذكار؟ ليه ما زادوا في الأعمال الصالحة التي لا مستند لها من الكتاب والسنة؟ يقصد بها أن يكثر الإنسان مما لم يشرعه الله من الأعمال بالصفة أو الهيئة وغيره. هم عن علم وقفوا وعن بصير وببصر نافذ كفوا، ويقصد بالبصر هي البصيرة. فإنهم كفوا يعني ما تكلموا وبصرهم نافذ يعني أنه بعيد الهدف يعرفون ما وراء الشيء، كفوا يعني وقفوا وهم على كشفها كانوا أقوى، يعني بمعنى أنهم كانوا يستطيعون أن يجتهدوا في الأعمال، أن يجتهدوا في أنواع من العبادات، أن يأتوا بأشياء. هل الصحابة رضي الله عنهم يعجزون أن يقول للناس افعلوا ذكر كذا؟ تجدون بعض الناس عندهم ذكر جماعي، وفي بعض المساجد تدخل في بعض المساجد يعني المساجد في بعض العالم الإسلامي تدخل المسجد بعد الصلاة الإمام يقول سبحان الله، المسجد كله يقول معه سبحان الله الحمد لله، والمسجد يرد الحمد لله. الصحابة ليش مسكوا؟ ليش ما قالوا هذا العمل؟ لأنهم إيش؟ أقدروا على كشف هذه الأمور وكانوا أقوى منا نحن وأعظم بصيرة وعلما وعبادة وتقوى. ثم يقول لو كان هذا الذي يفعله المبتدعة فيه من الأجر والفضل والحسنات، أنكون نحن أفضل أم هم؟ هم أفضل منا في العمل والصالح والحسنة والأجر والثواب، ليش تركوه؟ هل يمكن أن نكون نحن أفضل من الصحابة وخيرا منهم إيمانا وصلاحا وتقوى؟ لا. وهنا قال فلئن قلتم حدث بعدهم، يعني هذا الشيء حدث بعد الصحابة، لعل الذين جاءوا بعد الصحابة كان عندهم من الفهم والإدراك والمعرفة والدراية ما لم يكن عند الصحابة رضي الله عنهم. قال هنا فما أحدثه الذي جاء بعدهم أحدث إلا من خالف هديهم، ما أحدثها إلا رجل ضل عما كانوا عليه من قبل ورغب عن سنتهم، يعني سنة السلف الصالح. ثم قال ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، يعني ما جاء من الشرع والكتاب والسنة ما وصفوا به فيه الشفاء، ما نحتاج نطلب أحد يشفينا. وتكلموا منه ما يكفي، يعني يكفي الناس إلى قيام الساعة. ثم قال فما فوقهم، يعني من بحث أعلى منهم فمحسر، يعني لن يكون أعلى منهم رتبة، يعني مقصر. ثم قال بعدها وما دونهم فمقصر، يعني من ترك ما كان عليه الصحابة فإنه لن يصل إطلاقا، هذا مقصر. وما فوقهم، من يرغب أن يكون فوقهم فلن يستطيع، يعني مثل محسور ممسوك، لن تكون خيرا منهم. أنت تريد الخير ولن يكون الخير في غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ولقد قصر عنهم أقوام فجفوا، ولا شك أن الجفا أن يترك الإنسان ما كان عليه سلف الأمة. وتجاوزهم آخرون، يعني بمعنى أنهم زادوا على ما كان عليه السلف، والنتيجة غلوا، والمبتدع دائما هم الغالون، يأتون بأذكار ويأتون بعبادات ما جاء عليها دليل من كتاب والسنة، لا شك بأنهم غلاة. ثم يقول وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم، يعني السلف بين المقصر وبين المتجاوز، وبين كذلك ما نسميه من بحث عن فوقهم ومن بحث عن دونهم، هم وسط. وخير الأمور دائما أوساطها. يقول الإمام أبو عمر أو أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. الآن نحن في زمن الناس الآن بدأوا يرفضون، يعني لو كمثال بسيط، قد يوجد بعض من البيوت ما فيه تلفزيون ولا عندهم دشوش ولا يسمعون زمر وطرب، والناس تجد سبحان الله يقول مساكين كيف عايشين هؤلاء؟ أليس هذا واقع؟ كأن هؤلاء يعيشون في عالم غريب بعيد عن الناس. ولهذا يقول إذا سألت ليش أنت ما تحط ما عندك زمر وطرب وفسك وغيره، قال يا أخي هذا ما هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. فتجد الناس يرفضونه، أقاربه يقول والله ما نزوره ما نشوف شيء يسلينا ولا نجلس وسع صدورنا ولا شيء، بيت جاف ما في شيء إطلاقا، ما تسمع إلا قرآن وحديث، ما هذا ما يصلح لنا. ولهذا رفضهم الناس، فأنا ما دمت على الحق ولو رفضني من رفضني. ثم قال: وإياك وآراء الرجال. ويقصد بهؤلاء الرجال رجال المبتدعة، ليس آراء السلف، فإن السلف لن يدلوك إلا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقصد بآراء الرجال آراء أهل الأهواء والبدع، فإن آراءهم ضالة منحرفة. ثم يقول: وإن زخرفوه لك بالقول. مبتدعة دائما تسمع كلامهم تعجب، ولهذا تجد الآن عندنا يجب على الناس أن يعني ألا يتشددوا، فلا حاجة لأن يعني تلزم المرأة بعباءتها على رأسها، يعني الحمد لله ما دامت على ضوء الشريعة، فتجد كل شيء على ضوء الشريعة، ونبدأ الزمر والطرب على ضوء الشريعة، والجلوس على المعاصي على ضوء الشريعة، وما ندري ايش بقي عندنا من الشريعة. وإذا جيت قال الحمد لله نحن على الكتاب والسنة، والناس ما يتغيرون عن كتاب الله وسنة رسوله نبقى، والناس يتنازلون ما ندري إلى متى يتنازلون بعد. هذا يقول: وإن زخرفوه لك بالقول. ولهذا تجد بعض الناس يرون الآن قد يأتي الإنسان يخطب أختك، ثم تأتي عنده فتجد يأمرها بالقفازات والعباء على الرأس، ويقول: ما في ترى لبس بنطلان ما عندنا هذا، ولا يمكن تروح إلا قالت: أنا عايش عند أهلي بنطلون وبطن طالع وظهر طالع وما في قفازات. تجد الناس يقول: يا أخي هذا متشدد وسوس، وين تورطنا بهذا الرجال؟ وسبحان الله قبل قليل لا أظنه ظهرا اتصل علي أحد الأحبة يقول: خطبت من أناس وكما كنت أتوقع عن حالهم، من أهل يعني لهم سفر إلى لندن وباريس وغيره، ما كنت أظن أنهم بهذا. ثم طلب مني بيت زواج، شرطوا علي أن يكون قصر الزواج 70,000 وغرفة النوم فوق 20,000. ثم بدأ قالوا لي لما قلت لهم يعني يجب على المرأة أن تضع على رأسها الحجاب تغطي، واللثام إلى خارج أنفها، ومع ذلك تقول متحجبة كحل وغيره، تمشي في الأسواق مع السائق، تذهب تدوج وتذهب. يقول: أنا تورط. ثم قلت: لابد تلبس. قالت يعني بعد أن عقد تورط. يقول: قالت خالتي لي يعني أم البنت: نحن ما درينا أنك متشدد، نحن الآن في عصر تحرير المرأة والناس تنوروا وتطوروا، وين أين أنت عايشا؟ كيف تورطنا بك نحن؟ وتجد عجب يعني يقول كأن الدين عندهم هو التشدد، والضياع والتساهل هو الدين. وذلك الناس الآن ينادون بدين التسامح، ويقصد به التنازل ليس التسامح. نحن مع الدين السمح، لا نشك بأن ديننا يأمرنا بالتسامح، والدين فيه والإسلام دين سماحة، لكنه ليس دين. ترى الناس الآن يجلسون أمام الدشوش عري ورقص، ويأتي الخير يقول جزاكم الله خير قصروا، قال يا أخي يا موسوس اطلع برا، الدين يسر ما هو دين، خلنا على راحتنا. ما هو هذا الواقع؟ وإذا جاء قال يا أخي الدين يسر، ليش تشدد علينا؟ الإنسان تنصحه بثوبه مسبل، تقول يا أخي ثوبك لو رفعته، قال يا أخي الدين ما هو ثوب، الدين الحمد لله يسر، ليش تشدد؟ والأب بعض الأباء يأمر ابنه إذا أعفى لحيته لا تشدد على نفسك، الحمد لله الدين يسر ما هو دين لحية، ولا دين ثوب قصير، ولا دين زمر وطرب، كل شيء الحمد لله بيسر، الله غفور رحيم. وننسى الأوامر والنواهي، يزخرفه الناس لك. ولهذا قال: وإياك وآراء الرجال. والله ذكر عن المنافقين أنهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. ويذكر: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هو يفسد. ولهذا أيها الأحبة، كل موطن يعصى الله به هو إفساد في الأرض. صاحب تسجيلات الزمر والطرب، محلات حلق اللحى، محلات الدشوش، كل هذه مواطن إفساد. تقول يا أخي لا تفسد في الأرض، يقول أبدا، الناس لازم تتثقف تتطور، الناس لازم تعرف الأخبار، لازم تتعرف على المسلسل وتتعلم. ثم تجد عجب يعني من الغرائب، قبل يومين أقرأ في إحدى الجرائد يقول تطورت عندنا المحلات التجارية، أصبحت البقالات والمحلات وغيره تسمى باسم القنوات، بقالة الأوربت، بقالة مدري كذا، وتجد محل كذا، يعني الناس أصبحوا تنوروا، ما عاد في مسألة، في السابق يكون بقالة التقوى بقالة الخير، الآن خلاص ما عاد فيه، تركوا هذه وتطوروا، ما ندري ماذا سيحدث للناس. وهذه أيها الأحبة يعني مصيبة نجدها، وإن كانوا لله الحمد الآن وزارة التجارة كان في السابق تمنع أي اسم أجنبي، والآن بدأ الناس يعني يتأثرون، ما ندري ما يحدث للناس. إذن الوصية أن يأخذ الإنسان بما كان عليه السلف من الحق والأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب
سريع شوف. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل صحيح من يقول إن نزول الله جل وعلا يكون على ليل الدنيا كلها، وقال إنما بين الشرق والمغرب 180 درجة، فيكون الله جل وعلا نازلا على ليل الدنيا كلها لا على كل بلد بعينه؟
أيها الحبيب، هذا السؤال في أصله غير صحيح، والسبب لأنك أولا شبهت الخالق بالمخلوق، فأنت تفهم في رأسك أن المخلوق إذا نزل هنا لا يمكن أن ينزل في المكان الآخر، هذا لمن؟ للمخلوق. فأنت أولا كيفت ثم أردت أن تنفي صفة العلو النزول. ثم أمر ثاني أيها الحبيب، أنت الله أمرك أن تؤمن بأن الله ينزل، لكنك لست مسؤول يوم القيامة عن مسألة إذا نزل هنا هل ينزل هنا هل ينزل هنا، ما أنت مسؤول عنها. أنت آمن بأن الله ينزل وصدق بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، والتفاصيل ليس لنا حق أن ندخل فيها أصلا. نعم.
فضيلة الشيخ، هناك أشخاص يجتمعون بعد الفجر ويقرؤون القرآن، كل واحد يقرأ وجها، فهل ينكر على هؤلاء؟
إذا كانت القراءة هنا للتعليم ولتصحيح التلاوة فلا شيء فيه، أما إذا كانت القراءة لأجل ختم القرآن كل واحد يقرأ وجه ثم في النهاية نجتمع للختمة، نقول هذا على غير هدي نبينا صلى الله عليه وسلم.
يقول يا شيخ بارك الله فيكم، ذكرتم أن من سن سنة سيئة فله وزر من استنى بها بعده، هكذا يقول. يقول إذا تاب هذا الشخص وقد فعل فعلا استنى به غيره من الفعل السيء، فهل يكون عليه وزرهم بعد التوبة؟
لا، إذا تاب الله يتوب على من تاب، وهذا من رحمة الله تعالى. ولذلك تجدون أيها الأحبة كان بعض القيادات الضخمة، يعني مثل يوسف إسلام مطرب ولازال أشرطة باقية، المطرب فهد بن سعيد رحمه الله تاب ويموت وهو حول مدرسة القرآن وحول طاعة الله تعالى ومجالس الأخيار، أشرطته باقية، هل عليه وزرها؟ لا، وهو نصح وحذر أن لا يسمع له إطلاقا، لكن أصدق الله، الله يصدقك فلا يصيبك شيء من ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الذهاب إلى مجامع التي يكون فيها أهل البدع وأهل الضلالات بقصد الرد عليهم وإقامة الدين عندهم؟
إقامة
الدين عندهم،
نقول إذا كان الإنسان أهلا، مصيبتنا أيها الأحبة منتديات الأنترنت موجود فيها ساحات لمبتدعة على اختلاف طوائفهم، وتجد الشباب يدخلونها دون أن يكون عندهم مستند وليس عندهم علم ولا دراية في الحوار ولا النقاش، فنقول هؤلاء لا يجوز لكم أن تذهبوا إليها. لكن إذا كان الإنسان طالب علم متمكن وسيحصل في نقاشه نفع وإصلاح ما في مانع، أما يأتي الإنسان يقول أتفرج فيقذف في قلبه شبهات ثم يتورط بها، نقول حافظ على الإيمان الذي في قلبك واترك. وكان سلفنا كالإمام أحمد بن حنبل ينهى تلامذته عن الذهاب إلى مجالس المعتزلة خوفا أن تعلق في قلوبهم بعض من شبهاتهم.
قل أحسن الله إليك، هل الأذان الأول في يوم الجمعة كان على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم؟
كنت أريد أن أمثل به، هذا لم يكن، وإنما كان من هدي عثمان، ورسولنا يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عثمان نأخذ بسنته هنا ونقبلها ولا نجد في قلوبنا ترددا. نعم،
جزاك الله خير.
نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.